الحاجب أو البواب أو السكرتير، خليك أعلى شوية، ها، لا يقبل منه مناقشة قراراته. واحد مدير وده سكرتير مثلا، يقول له يا فندم زي بس القرار ده ما تعدل عليا، تعرفني شغلي، ايش اللي يحصل في لوائح قانونية وضعية من وضع البشر، فكيف نرضى لله تعالى أن نناقش قوانينه وأقواله وأحكامه بعقولنا القاصرة؟ عبد يناقش سيده، كيف هذا؟ لا بد أن نقول سمعنا وأطعنا. فإذا لم يسعفنا الجواب ولا نستطيع جوابه بالحكمة التشريعية، ولا خلاص لما تعرفوا بقولوا لي بقى، أنا مستنيكم استهزاء واستهتارا، يعني لن أؤمن والعياذ بالله، لن يؤمن إلا بعد معرفة الحكمة، لن يحجب نساءه ولن يلتزم بدين الله تعالى إلا بعد معرفة الحكمة من هذا التشريع. لكن العبد الصالح، العبد المؤمن كما يقول الإمام البقاعي رحمه الله تعالى، والمستقيم المزاج اللي فطرته سليمة وطبيعته مستقيمة، ويعبرون عن الطبيعة بالمزاج أيضا، والمستقيم المزاج يبحث عن الحكمة بعد التسليم. الأول يقول سمعنا وأطعنا، وبعدين يحاول يبحث عن الحكمة بقى، شوف ربنا شرع الكلام ده ليه، ليه حرم الخمر، ليه حرم معرفش السرقة، ليه حرم كذا. يوم لما يعرف الحكمة، هو يزداد الذين آمنوا إيه، إذن بحث عن الحكمة التشريعية بعد تسليمه بأصل الأمر. والمستقيم المزاج يبحث عن الحكمة بعد التسليم، فإن ظهر له شيء ازداد تسليما، كما قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. إيه الموضوع ده؟ كان زمان في أول الإسلام الله تعالى كان يضرب مثل بالغراب، بما عرفش العنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. هم يستهزئوا، الكفار يستهزئون، شوف بيقول العنكبوت ونمل، ده القرآن ده في عنكبوت ونمل وبقرة وما عرفش إيه، في كلام ده برضو ده قرآن، يستهزئون بذلك. سورة البقرة، سورة النمل، سورة العنكبوت اتخذوها إيه، سخرية. فالله تعالى رد عليهم فقال: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، يعني ربنا لا يستحيي ولا يمنعه مانع أن يضرب أي مثل، له الشأن وله طلاقة الحرية أن يضرب مثل ببعوضة، بناموسة، بنملة، بأي شيء سبحانه وتعالى. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ولما ربنا يضرب مثل بهذه الأشياء الحقيرة في نظر الناس، ماذا يكون واقعها على الناس؟ فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يسلمون مباشرة. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وكذلك هنا، كذلك هنا، ويزداد الذين آمنوا إيش؟ إيمانا. وليقول الذين، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يعني ربنا عاوز يقول إيه بالـ19 دول، أنت مالك يا أخي؟ يعني يكفي أن يخوفك أن على النار 19 ملكا، هذا كافي للتخويف والتهديد والردع والزجر حتى تطبق شريعة ربك وتنفذ كلمة الله في كون الله، كفاية أول. لكن لا تناقش بقى ربنا عاوز إيه مش عاوز إيه، عاوز يخوفنا، بذكرنا بقوته سبحانه وتعالى. فالمستقيم الطبع لا يسأل عن الحكمة إلا ليزداد إيمانا، زي ما سيدنا إبراهيم عليه السلام سأل سؤال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن، فيش إيمان يا إبراهيم والله إيه، أولم تؤمن؟ قال: بلى أنا مؤمن. قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال العلماء: لينتقل من إيمان السماع إلى يقين المشاهدة. يعني يقولون في المثال: ليس من راء كمن سمع، أو ليس من رأى كمن سمع، يعني اللي شاف وهوش زي اللي سمع بس، اللي هون الأقوى، اللي شاف طبعا بعينه، ولكن أنا شفت بعين ما حدش قال لي بدأ متيقن تمام. فسيدنا إبراهيم حب يشوف بعينه برضه عشان يبقى متأكد لأن الكافر عرض له فقال إيه؟ قال إيه؟ أنا أحيي الموت. برضه هو النمرود عليه اللعنة ادعى أنه يحيي الموت، ولكن بهته الله تعالى وأخزاه. سيدنا إبراهيم أراد أن يرى هذه الصورة مع إيمانه بها، أراد أن يراها حقيقة عيانا أمام عينيه، صورة من هذه الصور، ليزداد يقينا على اليقين. وأحكام الله تعالى، الأحكام الشرعية عموما التي كلفنا الله تعالى بها، قسمها الإمام الشنقيطي رحمه الله، هو أحد المفسرين، قسمها ثلاثة أقسام. قال منها قسم حكمته ظاهرة ذكرها الله تعالى، وتجد هذا في الأحكام اللي دايما موجودة، اللي معك على طول، التي تلازمك دوما. مثلا في الصلاة كلفنا الله تعالى بالصلاة فقال وأقيموا الصلاة وإقام الصلاة، كثير في القرآن. طيب والحكمة من قام تصلي نصلي ليه؟ احنا كده كويسين وبقول الحمد لله خلاص على نعم ربنا، لازم أصلي سجود وركوع وتأم ربنا وليه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه حكمة الصلاة، أنها تهذب أخلاق الإنسان. مدرسة يتخرج الإنسان منها إلى الشارع وإلى العمل وإلى هنا وهناك وإلى البيت بسلوك غير السلوك وبأخلاق غير الأخلاق، لا فحشة ولا منكر. وذكر الله تعالى في شأن الزكاة مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم المكلف بجمع الزكوات، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فائدة الزكاة وحكمتها أنها طهارة ونماء للمال، طهارة للمال من عين الحاسد والحاقد اللي ببص كده في المال بتاعه، الله تعالى يطهره من الحسد والحقد والعداوة وما إلى ذلك من إيه؟ بهذه الزكاة. وتزكيهم بها، تطهرهم أيضا في قلوبهم من حب المال، شهوة جمع المال. وفي معنى الزكاة أيضا النماء، المال يكثر بها، ما نقص مال من صدقة. في الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لتحصيل التقوى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصيام جنة، معنى جنة يعني وقاية، تقي الإنسان من عذاب الله سبحانه وتعالى وتقيه من ارتكاب أسباب العذاب. وكذلك من الأحكام التي تظهر حكمتها الشرعية، الله تبارك وتعالى منعنا من أشياء كثيرة. مثلا على سبيل المثال، منعنا من المعاصي، منعنا من المعاصي، لأن المعاصي كما عرفنا الآن تعمل في الإيمان، بتنقصه، تنقص الإيمان، مش كده؟ فحفاظا على الدين، حفاظا على الدين، الله تعالى حرم المعاصي لأنها تنقص الدين في 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 قلب العبد. كذلك الخمر حرمها الله تعالى، والمسكرات عموما. لماذا؟ لأنها تذهب العقل، والعقل هذا هو محل التكليف ومحط التكريم في الإنسان، فمن أجل الحفاظ على العقل حرم الله الخمور التي تذهب العقل وتضيعه وتحجر عليه حيث لا يتحكم في البدن، فترى السكران ربما بال على نفسه أو سال لعابه على خده وكانت هيئته مهينة والعياذ بالله. كذلك حرم الله قتل النفس، لماذا؟ من أجل الحفاظ على الدم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فمن أجل الحفاظ على الدم المسلم حرم الله تعالى القتل. كذلك حرم الله الزنا من أجل الحفاظ على الأعراض ومن أجل الحفاظ على الأنساب لئلا تختلط، أن هذا يزني وهذا يزني، ثم تحمل المرأة ولد من هذا لا يعرف، صار الولد بغير أب، لا يجد من ينفق عليه ولا يربيه ولا يعرف له نسبا، فتضيع الدنيا والعياذ بالله. وهذه يسميها العلماء الكليات الخمس، بعضهم يسميها الكليات الست التي أوجب الإسلام الحفاظ عليها، أولها الدين والعقل والمال والدم والعرض والنسب. ومن أجل الحفاظ على المال حرم الله السرقة. فحكمة تحريم الممنوعات ما حكمتها؟ الحفاظ على هذه الكليات الست، حفاظ على الدين، حفاظ على العقل، حفاظ على الدم، حفاظ على العرض، حفاظ على النسب، حفاظ على المال. وهناك أحكام أخفى الله تعالى حكمتها عنا، وإن كانت لا تخلو من حكمة، فيها حكمة، ولكن ما نص الله عليها. ليه؟ لنتدبر وليختبرنا. مثلا لأننا عرفنا أن الصلاة واجبة ولها حكمة ظاهرة، هنصلي بقى ولا ما نصليش؟ نصلي. وللأسف مع أنها ظاهرة الحكمة فكثير من الناس لا يصلون، لكن كثير من الناس يصلي ويعرف أن الصلاة كلها خير. وعشان يصلي لازم يعمل إيه؟ يغتسل أو يتوضأ. إيه حكمة الوضوء أو حكمة الغسل؟ طيب قالوا النظافة. طيب ما فيش مية، نعمل إيه؟ نتيمم بالتراب. الله، طب التراب ينظف؟ هنا بقى بسموها أحكام تعبدية، لأن الله علم أنك لن تصلي إلا بوضوء ولن تصلي بجنابة إلا بعد غسل، فأخفى عنك حكمة الإيه؟ الوضوء والغسل، واكتفى ببيان حكمة الصلاة التي لا تؤدى إلا بوضوء وغسل. لكن لا مانع، العلماء وضعوا لها برضو إيه؟ بعض الحكم كده، من ضمن أنها النظافة. وحتى إن ورد عن بعض الأطباء الكافرين قالوا كيف يمرض المسلم الذي فرضت عليه الصلاة بوضوء 5 مرات في اليوم؟ والمعنى الجديد الطبي ده النبي عليه الصلاة والسلام قاله من زمان جدا، قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ يبقى عليه شيء من وسخ؟ 5 مرات يغتسل في اليوم، يا سلام، 5 حمامات في اليوم في نهر، مش في دش ولا بني ولا حمام سباح، نهر يزيل الخبث. قالوا لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. يبقى الصلاة لوحدها بترفع الايه؟ بتمحو الايه؟ الخطايا. طب الوضوء؟ اذا ينقي الانسان من الادران والاوساخ، ولذلك تجد ان هو ايه؟ يغسل اليدين والبراجم اللي هي الاصابع، وكلما قضى حاجته استنجى بالماء او بالحجارة. ولان وفي عدم الماء او في انعدام الماء وعدم وجوده شرع الله الطهارة بالتراب، لانه الطهور الاخر، سموا في الشرع أو سمي في الشرع الطهوران، الماء والتراب. لما تجد كلمة الطهورين أو الطهوران في الكتب الفقه كده معناها ليش؟ الماء والتراب، فالتراب مطهر كذلك. ومن الرقى التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام إن الإنسان كده يجي على موضع الألم ويبل أو يبل ريق سبابته، أصبع الإشارة ده، بريقه و يضعها في الأرض فتحمل التراب ويضعها على مكان الألم. هتقول ليه؟ الله أعلم، فيها حكمة بس عقولنا قاصرة عن إدراكها. فيقول باسم ربنا تربة أرضنا ريق بعضنا يشفى سقيمنا، باسم ربنا بتربة أرضنا وريق بعضنا يشفى سقيمنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى برضو فيها ايه؟ تراب وماء الاثنين مع بعضها، ماء من الريق وتراب من الارض. سبحان الله العظيم. اذا الله تعالى لا يشرع الا عن حكمة، وان خفيت عنا، وان خفيت عنا. وفي الدنيا بقول لك نفذ وبعدين ايه؟ يبقى ربنا اولى بالكلام ده ولا لا؟ نفذ الاول، وفي الاخرة بقى بقول يا رب انت اللي شرعت كده. لما اقول لك العمل ده مفيش حكمة عملته ليه، قل انت الذي شرعت ولن يقول لك ذلك سبحانه وتعالى. وأحكام ثالثة يشرعها الله تعالى ابتلاء واختبارا، أحكام كده برضو لا ينص على حكمتها، بقصد اختبار العباد، يشوف كده ايه هيستجيبوا ولا لا. الله تعالى أنزل على الصحابة الأوائل الرجال، فعلا رجال وجبال، أنزل عليهم قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. سمعوا الآية دي فزعوا، والله على كل شيء قدير. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجثوا على ركبهم، يعني قعدوا على الركب كده. ويقول العرب هذه جلسة الفزع، جلسة الايه؟ الفزع، زي القرفصاء، واحد قاعد مقرفص كده، دي جلسة الايه؟ المستعجل، واحد يعني اقعد يا عم لا عشان نقايم ان شاء الله، وروح عن مقرفص كده. المتكئ بقى اللي هو المربع ده او المتكئ على جنبه، هذا يعني قاعد مريح بقى مرحرح. فبرضو جلسة الركب دي جلسة الايه؟ الفزع. الجلسة كده تدل على انه على ان وراءه امرا عظيما. قال يا رسول الله نزلت هذه الآية ولا نطيقها. ايه الآية دي؟ ربنا بيقول له لله ما في السماوات وما في الأرض، كل حاجة له سبحانه وتعالى. وبعدين وما تبدوا في أنفسكم أو تخفوه، يعني أي حاجة تظهر منكم في عمل أو تخفوه مجرد خاطر كده مر على القلب، حديث النفس دي الله تعالى يحاسبكم عليها. قالوا من منا لا تحدثه نفسه يا رسول الله، لا نطيق هذه الآية، نزلت هذه الآية ولا نطيقها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يملك من الأمر شيئا، يقول عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا مثل ما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فانتعشوا وانتبهوا، صحيح احنا بيقول ايه اللي بيقوله ده؟ احنا عبيد، صحيح احنا عبيد، لا حق لنا في أن نقول لماذا أو نعترض. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، استغفروا ربهم على هذه الجرأة، على هذا الاعتراف، غفرانك ربنا وإليك المصير. على الفور بعدها مباشرة أنزل الله تعالى التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وختمها بالدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر السورة. هذا مثال. إذن أنزل الله هذا الحكم، ما قالوش بقى ليه يعني شمعنا، لا في الأول يعني قالوا لا اعتذروا بضعفهم، فالله النبي عليه الصلاة والسلام قال اصبروا على هذا. كذلك الله تعالى أمرهم بتحويل القبلة من الكعبة، أول ما فرضت الصلاة كانوا يتجهون إلى الكعبة في مكة طبعا وفي بداية عهد المدينة، وبعدين صرفهم إلى المسجد الأقصى كما ورد حوالي 16 شهرا أو 17 شهرا، يعني سنة ونصف تقريبا. نعم، كان في بداية الأمر يتجهون إلى الكعبة، ثم صرفهم إلى بيت المقدس رجاء تأليف قلوب أهل الكتاب. وفي المدينة صرفهم بعد هذه الفترة إلى البيت الحرام مرة ثانية، في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فواحد ممكن كما أشاعها أي هذه الفتنة، الكفار والسفهاء من الناس اليهود والنصارى والكفار قالوا يعني ترسلكوا على حل، هي الكعبة اللي صح ولا بيت المقدس اللي صح؟ أيهما من القبلتين أصح؟ مرة كده ومرة كده، إن كانت صلاتكم لبيت المقدس خطأ باطلة، إن كانت صلاتكم إلى بيت المقدس صحيحة فاتجاهكم للكعبة ثانيا باطل، وإن كان اتجاهكم إلى الكعبة صحيحا فصلاتكم قبل ذلك إلى بيت المقدس باطلة، حاجة من الاثنين، قبلة واحدة متعددش. فأنزل الله تعالى قوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. عاوزين نشوف الله تعالى يعلم، ولكن لتحقيق الأمر حتى لا يعتذر أحد، بل عملية واضحة وبينة، أعطيناكم الفرصة فاختار كل منكم اختيارا معينا لنعلم من يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام حيثما توجه بأمر الله ممن ينقلب على عقبيه. ولك عم ترسلك على حل، نتجه إلى بيت المقدس أم إلى الكعبة أم إلى نروح فين بالضبط، فيفتن والعياذ بالله ويرجع على عقبيه. هذا اللي هو متزعزع الذي يعبد الله على حرف. أما الثابت المؤمن يزداد إيمانا مع الإيمان، كعبة ماشي، بيت المقدس ماشي، أي اتجاه لله المشرق والمغرب. وطمأنهم الله طبعا على صلاتهم، فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فمن الأحكام ما تشرع أو ما يشرع للفتنة والاختبار والامتحان كهذه الآية، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. وهذه حجة على أهل الكتاب اليهود والنصارى بأن القرآن جاء مصدقا لما أنزل على نبي الله موسى ونبي الله عيسى عليه السلام، وإثبات كذلك بأنه ليس كل الإنجيل محرفا وليس كل التوراة محرفة، إنما حرفت فيها أمور معينة. ومع ذلك أيضا فلا يظن أحد أن ما بقي بدون تحريف في هذه الكتب هو كلمة الله، لا، إنما هو معنى كلمة الله، معنى كلام الله. لأن أقرب الأناجيل إلى سيدنا عيسى عليه السلام أي إلى تاريخ رفعه، أقدم الأناجيل بينه وبين رفع سيدنا عيسى عليه السلام 500 عام، 500 عام يعني 5 أجيال على الأقل، كل جيل عمره 100 عام. فمن يحفظ الإنجيل على طول هذا العمر وهو كتاب لم يكتب له الحفظ؟ وما كانوا يحفظونه، ما كانوا يحفظونه كما يحفظ القرآن الآن بالنص، ما كلفوا بذلك، لم يكلفوا بذلك. فلما كتب أصحاب الأناجيل أناجيلهم كتبوه مما علق بأذهانهم من فهم كلام الله وكتاب الله المقدس الذي هو الإنجيل أو التوراة. لكن يعني بعضها مكتوب بمعنى صحيح وهي الأحكام التي لم تحرف، وبعضها حرفت. من الأحكام التي أو الآيات التي لم تحرف فيها وإن كتبت بمعناها أن خزنة النار أو من على النار عدتهم 19، وليقول الذين في قلوبهم مرض، هم مين؟ المنافقون، كما قال الله تعالى في سورة البقرة في أولها، ها، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا في وصف المنافقين، الذين في قلوبهم مرض المنافقون. وهل كان هناك منافقون في مكة؟ كلا، إنما كان النفاق أيضا فين؟ في المدينة. فهذه أيضا تعتبر بشارة بأن الإسلام سيدخل المدينة وسيكون هناك منافقون ينشأون بعد دخول الإسلام. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يعني ربنا عاوز إيه بالعدد ده؟ أنت مالك؟ آمن فقط، قل سمعنا وأطعنا وليس لك غير ذلك، وإلا فلماذا لم تسأل عن غيرها؟ ربنا جعل للواحد كم عين؟ ألم نجعل له إيش؟ عينين، وكل عين تنظر وحدها أم تنظران نظرا واحدا معا؟ نظرا واحدا، يعني العينان تهدفان إلى هدف واحد وتسقطان على منظور واحد. فمش كانت عين واحدة تكفي؟ ها؟ ما سألناش السؤال ده ليه؟ أو ما سألتوش يا كفار بعيدا عن السامعين والحاضرين، لماذا لم يسألوا هذا السؤال؟ جعل الله لكل إنسان أذنين، مع أنه لا يستطيع أن يسمع صوتين في وقت واحد ويعقلهما، إنما ممكن يسمع أصوات كثيرة لكن لا يعقل أي شيء، سمع ضجيج خلاص، لكن علشان يعقل لابد أن ينتبه إلى صوت واحد فقط ليعقله. ما سألوش ليه؟ إن ربنا جعل ودنين اثنين، كان يجعل ودن واحدة كفاية، ها؟ ما سألوا هذه الأسئلة. فلو فتحنا باب السؤال في هذا، لو فتحنا باب السؤال لوجدنا أسئلة كثيرة ولا جواب لها، لأن الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولأن الله تعالى يريد وفعال لما يريد سبحانه. أجاب الله تعالى عن حكمة ذلك فقال كذلك، كذلك أي بهذه الطريقة وبمثل هذه الأحكام التي خفيت حكمتها، يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، كما قال في سورة البقرة يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا يبقى لما هنا نسمع كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، طب ما احنا بقى ما لناش ذنب كده، ما دام ربنا هيضل اللي هو عاوزه ويهدي اللي هو عاوزه، يبقى ما ذنب من ضل في العذاب؟ ذنبه ايه يعذب؟ قل له لا، ده ربنا ما بيضلش اي واحد ولا بيهدي اي واحد، وما يضل به الا مين؟ الفاسقين، يعني هو في ذاته فسق اولا فاضله الله باياته، وذاك اختار الهدى فزاده الله ايمانا على ايمانه، والذين اهتدوا زادهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، هكذا. فلا يضل الله إلا من اختار الفسق والضلال، ولا يهدي إلا من اختار الهدى والحق. فمشيئة الله من رحمته جعلها عقب مشيئة العبد في هذا. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ردا على قولهم سنجعل مقابل كل واحد من 19 عشرة أو 100. الله تعالى نبه إلى أن 19 ليسوا فقط هم جند الله، إنما جنود الله كثيرة لا حصر لها ولا يعلم عددها إلا هو سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، كما قال في آية أخرى ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. قوته وكثرة جنوده لا تدفعه إلى السفه وإلى الظلم، لا حاشا لله، إنما هو عزيز وغالب وقاهر فوق عباده، ومع ذلك حكيم في تصريف جنوده وفي إرسالهم. لا يعذب إلا من استحق العذاب، ولا يأخذ إلا من استحق الأخذ، حتى صار أنبياؤه على ذلك، كما قال سيدنا يوسف عليه السلام قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، لما قالوا له خذ واحد منا مكان أخونا ده عشان أبوه رجل كبير وكده حزنان عليه، قال لا معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، هو اللي لقينا الصواع في الزكيبة بتاعته في المتاع بتاعه، لكن نأخذ واحد بريء مكان المتهم، ليس هذا من شأن الحكومات التي تقوم على مراد الله سبحانه وتعالى وعلى شريعة الله. وهذا هو من خلق الله سبحانه وتعالى الذي لا يصرف جنوده إلا من استحقوا. وما يعلم جنود ربك إلا هو، ورد في الصحيحين مما يؤيد ذلك في حديث الإسراء والمعراج، وهو حديث طويل، ورد فيه في وصف النبي عليه الصلاة والسلام للبيت المعمور في السماوات في السماء السابعة أنه قال فإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه ما عليهم. كل يوم يدخل هذا البيت المعمور يطوفون فيه 70,000 ملك لا يرجعون مرة ثانية، بروحوا فين الله أعلم، 70,000 تاني يدخلوا، وهكذا بال70,000 يبقى جنود ربنا قد ايه بقى؟ لا تحصى ولا تعد. وهذا حديث في الصحيحين. كذلك الحديث السابق الذي اشرت انه في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وما يعلم جنود ربك الا هو. وذكر العلماء في جنود الرب سبحانه وتعالى أنها ليست يعني ليست كما يتصور الذهن عادة أنه ملك بسيف وكده وخلاص، لا، إنما ممكن يعني أشياء حقيرة جدا في أذهاننا وهي جند من جنود الله. ذاك المرض الذي يسمونه ظواهر طبيعية أو تلوث في البيئة أو ما إلى ذلك، هذا جند من جنود الله سبحانه وتعالى، جند من جنود الله. تخيل كده واحد يعني يسد الله له عرقا مفتوحا والعياذ بالله، أو يفتح له شيئا مغلقا في جسمه، ثقب في القلب نعوذ بالله وعافانا الله، أو يهيج عليه عرقا ساكنا كعرق النسا، مرض خطير نعوذ بالله منه، أو يسكن له عرقا نابضا، عرق شغال عمال يضخ الدم وينبض وكده، الله تعالى يسكنه. مشاكل منين المرض دوت؟ من الله سبحانه وتعالى، فعله وتسليطه من الله عز وجل، ولكن نحن الذين نتعاطى أسبابه، وإذا مرضت فهو يشفين سبحانه وتعالى. مدام الله سبحانه وتعالى هو الذي يذهب الداء، إذن هو قادر على إتائه ولا لا؟ قادر، قادر. كما أصاب أبا لهب بمرض الإيش؟ العدسة، حتى ما كان يستقر إلا أن يضرب بالنعال، وحتى طرد وهجره الناس وتأففوا منه، كانت ميتة شنيعة جدا نعوذ بالله. وكما يصاب كثير من الملوك أيضا الظلمة بأمراض خطيرة، وكما هو مشهود ومعروف ومحفوظ في حال السحرة الذين يتعاطون هذا الكفر ويسحرون للناس، تختم حياتهم بأمراض خطيرة جدا. ولاحظوا هذا تجدوه واقعا مشهودا. فالمرض نعوذ بالله هذا من جند الله، الذباب جند من جند الله، النمل جند من جند الله، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، قالوا هو طير كالذباب أو كالنحل، كالنحل. الدبر التي حمت واحدا من الصحابة، دبر الدبابير هذه التي تسكن الجبال والقفار، هذه جند من جند الله، حمى الله بها جثة صحابي من الصحابة حتى لا يأخذه أعداؤه ليمثلوا به، وكانوا قد توعدوه إن ظفر. وامرأة كان قتل لها بعض رجالها، فقالت لئن ظفرت به قتيلا لآخذن جمجمته أو رأسه فأشربن فيها الخمر. تعمل من رأسه كده الشريفة دي، من رأسه الشريف تصنع منه قارورة أو زجاجة تشرب فيها الخمر، من باب الايه؟ التشفي، يعني عايزة تفشي غليلها أو تفشي غليلها زي ما بيقولوا بهذا. ولكن الله تعالى رد كيدها وحمى هذا الصحابي الجليل بالدبر، سلط عليه الدبابير حمت جثته، وبعدين قالوا بالليل الدبابير تخش العش بتاعها وتسكن، معروف ان الدبر لا ترى بالليل او لا تطير بالليل، لا تهيج بالليل، بالنهار فقط. فقالوا يأتي عليها الليل فتسكن فنأخذ الجثة ونقطع الرأس، فالله سبحانه وتعالى سلط السيل بالليل فأخذ الجثة ولم يقدروا عليها. جنود السيل، سيول جنود من جند الله، الدبر جند من جند الله، كل هذه ولله جنود السماوات والأرض، كل قوة في الأرض وكل قوة في السماوات هي جند من جند الله. نسأل الله أن يجعل هذه الجنود في حفظنا ورعايتنا، ونعوذ بالله أن يسلطها علينا. ربنا ارفع مقتك وغضبك عنا، ربنا ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ذكرنا بذكر القرآن، اللهم انفعنا بتذكرة القرآن، اللهم انفعنا بتذكرة القرآن، وارحمنا في الدنيا ويوم القيامة يا رحمن. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعتذر لحضراتكم عن الإطالة، ولكن هو فتح الله لكم وعليكم، وأسأل الله أن ينفعنا به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم،